فلما أسلم فلما سلم قراءتان وتله للجبين تله صنع أوقع تل يتل صب تل يتل سقط. وأصل كلمة تل ألقاه على التل والتل الرمل المجتمع أصل الكلمة ألقاه على التل. استخدمت الكلمة بعد ذلك توسعا في كل إلقاء وفي كل صرف. تله للجبين أوقع وأسقط وصرعه للجبين، والجبين الجانب من الجبهة، والوجه له جبينان الجبين الأيمن والجبين الأيسر وبينهما الجبهة، الجبهة في الوسط وجبين على اليمين وجبين على الشمال. تله للجبين ألقاه على الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فعلت ما أمرت به وحممت بالتنفيذ ونسخ الأمر، إنا كذلك نجزي المحسنين، ننجيهم من الشدائد كما نجيناك من الشدائد ورددنا إليك ابنك، كذلك ننجي كل محسن وكذلك نجزي كل محسن بالنجاة من الشدائد دنيا وأخرى، إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، الامتحان الصعب البين صعوبته الظاهر، اعتبار إن هذا لهو البلاء المبين، أو إن هذا لهو الفضل والنعمة العظيم. والبلاء يطلق على النعمة ويطلق على المحنة أيضا والفتنة. أبلاه إبلاء أنعم عليه، ويقال بلاء أيضا، بلاه يبلوه اختبره وامتحنه. وأصل كلمة البلاء الامتحان بالخير أو بالشر، بالنعمة أو بالمحنة. ولذا يقول الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذن هناك بلاء بالخير أيضا. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. العظيم يطلق في اللغة على الكبير وعلى الشريف. هنا أجمع المفسرون على أن كلمة عظيم تعني عظيم القدر، شريف القدر، لأنه فداء لنبي من الأنبياء، أيضا لأنه نزل من الجنة. وقيل أن هذا الفداء هو الكبش الذي قدمه هابيل قربانا لله فتقبل منه، ومن أجل ذلك قتله قابيل. رفع الكبش وظل يرعى في الجنة إلى أن نزل فداء لهذا الذبيح وفديناه بذبح عظيم. وحين حدث هذا قال الشيطان في نفسه لئن لم أفتن آل إبراهيم في هذا المقام إذن فلا أفتنهم أبدا. فتمثل في صورة رجل وذهب إلى أم الغلام وقال أتدرين أين يذهب إبراهيم بابنك؟ قالت لا. قال يذهب به ليذبحه. قالت هو أرأف به من أن يفعل ذلك. قال يزعم أن الله أمره بذلك. قالت إن كان الله أمره بذلك فيحسن أن يطيع ربه. فانصرف عنها يائسا وذهب إلى الغلام وقال أتدري أين يذهب بك أبوك؟ قال لا. قال يذهب بك ليذبحك. قال ولم ذلك؟ قال يزعم أن الله أمره. قال إن كان الله أمره بذلك فسمعا وطاعة لأمر الله. فيأت منه وتعرض لإبراهيم كما قيل عند الجمرات أو العقبات، وقال يا إبراهيم لعل الشيطان جاءك في المنام وأمرك أن تذبح ابنك فتوهمت أن ذاك أمر من الله. فعرفه إبراهيم فرجم وقال إليك عني أيها اللعين. واستجاب إبراهيم لأمر ربه وأخذ الغلام وذهب به إلى المنحر أو إلى مكة في بعض الأخوال. وإذا بالغلام يقول له يا أبتي اشد رباطي حتى لا أجزع ولا أضطرب، واكفف ثيابك حتى لا ينطبح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي حتى يكون أهون عليه، وكبا على وجهي حتى لا تنظر الى عيني فتأخذك الشفقة بي، وحتى لا انظر الى الشفرة فاجزع. واقرئ امي مني السلام. واما ابراهيم بالذبح واضبع الغلام وجاء بالسكين وامر السكين على حلق الغلام فلم يخطا، تحول عنق الغلام الى نحاس، وقيل بل غشي وغطي بالنحاس، وقيل بل انقلبت السكين في يد ابراهيم ولم تقطع، وقيل كلما قطع قطعا التام، وقيل بل هم للذبح فنودي من العلي الاعلى يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، وقيل ان السماوات والارض ومن فيهن هل كل ضج يا رب ابراهيم ليس احد في الارض يعبدك غيره. يا رب هذا النداء الذي تم حين القي في النار تم مرة اخرى عندما هم بذبح ابنه، يا رب ارحم هذا الشيخ الكبير وارقص بهذا الطفل الصغير. والله تبارك وتعالى ارأس بعباده من الام بولدها، فداه ربنا بذبح عظيم، وقال كذلك نجزي المحسنين، وهو الذي وصف الذبح وقال فديناه بذبح عظيم ولا يعلم قدر العظم الا الله تبارك وتعالى. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، تركنا عليه في الآخرين في الأمم اللاحقة، تركنا عليه الثناء الجميل، فما من أمة إلا وتثني على إبراهيم أحسن الثناء، وما من أمة إلا وتدعي الانتساب إليه، اليهود والنصارى وجميع الأمم والملل والنحل، حتى أن الله كذبهم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ترك عليه الثناء الجميل في كل الامم، وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم، اي سلام منا عليه، او الامم تسلم عليه، او سلامه له من الافات الدنيويه والدينيه. سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين، كذلك الجزاء نجزي ايضا المحسنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بشره الله تبارك وتعالى بإسحاق نبيا من الصالحين. وحين يقول نبيا من الصالحين ويدخل الصلاح بعد النبوة تشريفا لقبر إسحاق، وإيماء إلى أن النبوة غايتها الصلاح، الكمال والتكميل في الفعل مطلقا. بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، باركنا على إبراهيم وعلى إسحاق دنيا ودين، باركنا بكثرة الولد، باركنا بكثرة العمل الصالح، باركنا كان مباركا أينما كان. البركة ثبوت الخير ونماؤه، البركة ثبوت الخير ونماؤه، من قوله البركة البعير إذا ثبت ولم يتحرك، ومنه البركة لثبات مائها. باركنا عليه أي ثبت له الخير ودام من الله تبارك وتعالى، باركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق، أو من ذرية الذبيح إن كان الذبيح إسماعيل، ومن ذرية إسحاق، وباركنا عليه على إبراهيم، باركنا عليه على إسماعيل إن كان الذبيح إسماعيل، فهناك خلاف. من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، تبين الآية أمران. الأمر الأول أن البنوة للنبوة لا تبدي ولا تنفع، والله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. من ذريتهما، رغم أن الله بارك عليهما، لكن من الذرية محسن وظالم، إذا فلن تنفع الأبناء الذين ظلموا أنفسهم بنوتهم، لم تنفعهم بنوتهم للأنبياء. فالبنوة للنبوة لا تبدي ولا تنفع. الأمر الثاني ان الابناء اذا ضلوا او عقوا او كفروا او ظلموا انفسهم لا يقدح ذلك في مقام الاباء. ابراهيم واسحاق بارك الله عليهما ورفع مقامهما، ومع ذلك من ذريتهما ظلمة، ومع هذا لم تنفع الظلمة بنواتهم للانبياء، ولم يقدح في مقام الانبياء ظلم الابناء. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ايها الاخ المسلم، ان الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين احد من خلقه نسب، ولا ينفع العبد الا العمل الصالح. والانسان بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صالح به، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فعلى العبد ان ياخذ من نفسه لنفسه، من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، ومن فراغه لشغله. فخذ ايها الاخ من نفسك لنفسك. فيا ايها الاخ المسلم، اختلف العلماء في شأن الذبيح، فمنهم من قال ان الذبيح اسحاق، ومنهم من قال ان الذبيح اسماعيل، وكل ساق الأدلة على رأيه. فالقائلون بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام قالوا أن إبراهيم حين خرج من النار سالما لم يكن معه حين هاجر إلا سارة فقط، دعا وقال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، إذن هو إسحاق. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وذاك بعد ذكر بشرناه بغلام حليم، إذا فالغلام الحليم هو إسحاق وليس إسماعيل. وقالوا أن الذبح أو محاولة الذبح حدثت في الشام، حيث هاجر إبراهيم إلى الشام هو وسارة ولوط ابن أخيه، وحين وجدوا بأن الذبح حدث بمكة والمنحر وشهرة المنحر وما إلى ذلك، قالوا أنه أخذ إسحاق وذهب به إلى مكة بعد الرؤيا في غدوة طوى الله له الأرض، وبعد الانتهاء من الفداء عاد به في روحة إلى الشام. فالذهاب والعودة حدث في يوم واحد إلى مكة. وإسماعيل لم يولد بعد حين هذا. القائلون بأن الذبيح إسماعيل قالوا أن الله تبارك وتعالى وصف إسماعيل بالصفتين الصبر والصدق، فقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. إذن حين وصف بالصبر ذاك صبره على الأمر بالذبح، ووصفه بالصدق فقال إنه كان صادق الوعد. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، صادق الوعد لأنه صدق الوعد مع أبيه حيث قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فالوصف بالصدق والوصف بالصبر لإسماعيل يؤكد أنه الذبيح. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى حين بشر إبراهيم بإسحاق قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، إذا سوف يبلغ مبلغ الرجال وسوف يمنح ويوحى بالنبوة، فكيف يأمره بذبحه وهو غلام وقد بشره أنه سوف يكون نبيا؟ لا يستقيم الأمر. مبشر بنبوة إسحاق، إذا سوف يبلغ مبلغ الرجال فكيف يصدق الرؤية بالذبح وابنه غلام 13 سنة؟ لا يمكن. ايضا قالوا ان الله تبارك وتعالى حين بشره باسحاق لم يبشره باسحاق فقط بل قال فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. إذا لابد أن يكبر إسحاق ويتزوج وينجب ويأتي بيعقوب. فإذا كانت البشرى كذلك فسوف يؤمر بذبحه وهو غلام. إذا فلابد أن يكون الذبيح إسماعيل كما أن الذبح أو محاولة الذبح والأمر به تم بمكة. وروي عن ابن عباس أنه قال والذي نفسي بيده لقد جاء الإسلام ورأس الكبش معلق بالكعبة. في الميزاب علق إبراهيم رأس الكبش بعدما نحر في ميزاب الكعبة وظل موجودا بعدما يبت حتى جاء الإسلام ومحاولة الذبح تمت في منى. إذن فلابد أن يكون الذبيح هو إسماعيل. وروي في ذلك أخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح ومدحه أحد الأصحاب بقوله يا ابن الذبيحين إسماعيل وأبوه عبد الله حيث نذر جده أن يذبح ابنا من أبنائه إذا بلغ العدد 10 وأما بالذبح ثم أمر بالفداء عن طريق أخواله ففداه بمئة من الإبل. فحين يقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين إذن فلابد أن يكون الذبيح إسماعيل. اختلفوا وساقوا من الأدلة الكثير وهؤلاء يردوا على هؤلاء وهكذا. والله تبارك وتعالى أعلم بمن هو الذبيح سواء كان الذبيح إسماعيل أو كان الذبيح إسحاق. إسماعيل من عباد الله المخلصين وإسحاق من عباد الله المخلصين وهما ولدا إبراهيم. والمفروض في المسلم أن يستسلم لأمر الله ويفوض العلم إلى الله. فالأمر لا يعني في كثير أو في قليل المسلم إن كان الذبيح إسماعيل أو إن كان الذبيح إسحاق لأن الله تبارك وتعالى له أن يستقي من خلقه من يشاء لما يشاء. فنفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى. الذبيح إسماعيل أو الذبيح إسحاق الله تبارك وتعالى أعلم. وقد اختلف العلماء في هذا الشأن ولكل حجته ودليله. ولكن ربنا تبارك وتعالى حين يقص علينا القصص يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا في العبرة في القصص وليس في أصحاب القصص. العبرة في القصة وليس في أصحاب القصة. ما هي العبرة في هذه القصة؟ أي كان ذبيح ربنا تبارك وتعالى يأمر الأرض بذبح الإبل. أمر غريب أمر غريب. لو أحملت العقل في هذا الشأن يتوقف العقل. ربنا تبارك وتعالى يأمر بصلة الأرحام ولا يأمر بالفحشاء والمنكر وينهى عن القتل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكيف يأمر ربنا تبارك وتعالى خليله وحبيبه بذبح ابنه أقرب الناس إليه؟ قال بعض الناس من أهل الإشارة أن إبراهيم ادعى محبة الله وأن قلبه ليس فيه إلا الله. فأراد الله تبارك وتعالى أن يختبر هذا الحب أصحيح هو؟ فأمره بذبح الابن فلذة الكبد وحيدة إذا كان ذبيح إسماعيل لأن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. فإذا كان ذبيح إسماعيل فهو وحيده فأمر بذبحه. فاستجاب إبراهيم. إذا فليس في القلب إلا الله وحب الله أكبر من حبه لابنه. فحين هم بالذبح قال له الله تبارك وتعالى يا إبراهيم رددت إلينا قلبك فرددنا إليك ابنك فاتخذه خليلا لأنه أثبت أنه ليس في قلبه إلا الله. أيضا من الأمور الهامة التي يجب أن نعرفها الطاعات والمعاصي لا تتعلق بذوات الأعيان وإنما الطاعة ما يتعلق به الأمر بالفعل. والمعصية ما يتعلق به النفس من الفعل. بمعنى أن الله تبارك وتعالى أمر ونهى، أمر ونهى ليميز الطائع من العاصي، والعبادات الأصل فيها هي أوامر ليتبين من يطع ومن يعصي، من يطع ومن يعصي. ولنا عبرة في هذا الفصل يجب أن نتنبه لها ونأخذها مأخذ الاعتبار. إعمال العقل في أوامر الله ممنوع، ممنوع. وكل ما جاء في القرآن أفلا يتذكرون، أفلا تعقلون، أفلا ينظرون إلى آخر كل الآيات التي جاءت تحض على إعمال العقل ليست لنا، للكفار الذين كذبوا لمحمد عليه الصلاة والسلام وكذبوا بالله. أمروا أن يعملوا عقولهم في الكون وفي الخلق، من المدبر ومن المصرف ومن الخالق وما إلى ذلك. أما المسلم إن أعمل عقله فإنما يعمل عقله ليشهد إيمانا، يزداد إيمانا مع إيمانه ويثبت قلبه. وإعمال العقل أصلا في شدة اليقين والتثبت بوجود الله تبارك وتعالى. أما إعمال العقل في العبادات والأوامر والنواهي فممنوع منعا قطعيا، لأن إعمال العقل في أوامر الله يضل. والدليل على ذلك لو أن إبراهيم أعمل عقله لحظة ما نفذ الأمر، ما نفذ الأمر. نبي من أنبياء الله، بل هو أول أنبياء، يغمر في المنام، منام يرى في المنام أنه يذبح ابنه، لو أعمل عقله لقال لا يمكن، كيف يبشرني ربي بغلام حليم ثم يأمرني بذبحه؟ وماذا كان الغلام حتى يذبح؟ وماذا فعل حتى يقتل؟ وكيف أقتل سلسة كبدي بيدي؟ ولو فعلت ذلك لصارت سنة ولتبعني الناس في ذلك. لا يمكن أن يأمر ربنا بذلك عقلا، عقلا لا يمكن. إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمنكر. فلما لم يعمل إبراهيم عقله؟ لأن الأمر من الله، وإذا كان الأمر من الله فليس هناك أعمال للعقل. وصدق علي بن أبي طالب حيث قال منبها لنا: لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من مسح الظاهر. ومن باب المسح على الخف، ظاهر الخف أعلى القدم. لو كان بالعقل مسح الباطن، لأن الباطن يتلوث من الأرض، فكيف تمسح الظاهر ولا تمسح الباطن؟ إذا فالأوامر والنواهي لا تؤخذ بالعقل أبدا، وإلا ضل العبد. المغرب 3 ركعات والعشاء 4، لما ذلك؟ مهما أعملت عقلك تذهب بالقراءة في صلوات الليل وتصيب بالقراءة في صلوات النهار، لما ذلك؟ حجر يرجم وحجر يخبل، حجر يرجم في الحج وحجر يخبل، هذا حجر وهذا حجر، لما تقبل هذا وترجم هذا؟ أمر ربنا بذلك. لما تطوف 7 ولما لا تزيد؟ هكذا السنة. ما هو السعي ولما تسعى وتهمل بين صخرتين؟ أمر ربنا بذلك. وهكذا الأوامر والنواهي طالما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح إعمال العقل فيها أبدا أبدا. بدليل هذه القصة: إني أرى في المنام أني أذبحه، هل يستقيم هذا مع العقل؟ أن يأمر ربنا بقتل غلام بريء لم يبني شيئا وبيد الأرض؟ إهدار لكل معاني العواطف والحنان والرؤوف، إهدار لكل معاني العدل والرحمة والرأفة، لا يمكن. من هنا أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لإبراهيم وأن يبين لنا أن أوامر الله لا تخضع للبدل أو المناقشة أو الفكر أو العقل، بل هي أوامر ونواهي تطاع وتحترم ليميز الطائع وليميز الطائع من العاصي دون اعمال العقل. وعليه فاعمال العقل فقط في الوجود، للكافر يعمل عقله حتى يؤمن بان الوجود له موجب وان البدايه لها نهايه، وكما بدا سوف ينهى، كما بدأنا أول خلق نعيده. يعمل عقله في هذا الرسول نسبة وصدقة وقوله بما يأمر عما ينهى وهكذا. فإن وصل بالعقل للإيمان انتهى دور العقل، انتهى دور العقل. أما المسلم فإن أعمل عقله فليعمل عقله في آلاء الله، في نعماء الله، في الوجود، في التصريف، في التدبير، فيزداد إيمانا ويثبت قلبه على اليقين. أما أعمال العقل في الأوامر والنواهي فممنوع منعا قطعيا، وأي كلام يخالف ذلك محبوك ومستقر إلى الحجة وإلى الدليل، وها هو الدليل أمام أعينكم يتلى عليكم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يعمل عقله، حتى الغلام لم يعمل عقله، حتى الغلام لم يناقش أبي أتذبحني بأي ذنب وبأي جريرة، بل قال افعل ما تؤمر، هكذا افعل ما تؤمر. هذا هو الهدف، هذه هي العبرة من القصة بغض النظر عن اسم الذبيح. افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: فلما اسلم وقرئ فلما سلم وقرئ فلما استسلم، اذا الاسلام ان تسلم وجهك لله، ان تستسلم لامر الله. لما اسلم وسلمت الجواب محذوف، فلما لها جواب، فلما اسلم اين الجواب؟ لم يذكر. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم، فقدر العلماء جوابا لذلك قالوا: فلما اسلم ناديناه، او فلما اسلم فديناه. وقال احدهم الجواب: فلما اسلم كان من امرهما ما كان مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى لنا في سورة الصافات ما من به على حبيبه وخليله أبي الأنبياء إبراهيم، وكيف بشره بإسحاق نبيا من الصالحين، بينت لنا الآيات أن النسب إلى النبوة لا ينفع، وأن ضلال الأبناء لا يضر الآباء، حيث قال الله تبارك وتعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فمن ذرية الأنبياء من ظلم نفسه، ولا يقدح ذلك في مقام الأنبياء. أيضا من ذرية الأنبياء من ظلم نفسه ولم ينفعه نسبه إلى الأنبياء. فالله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. تبدأ الآيات في سورة الصفات تحكي لنا طرفا عن هؤلاء وعن هؤلاء، المحسنين من ذريتهما والظالمين كذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. موسى وهارون من ذرية إسحاق، وموسى بعث إلى بني إسرائيل، وقصة موسى نالت حظا وفيرا في القرآن، فقد قص الله تبارك وتعالى علينا قصة موسى في أكثر من موضع. ويأتي هنا الخبر مختصرا: مننا على موسى وهارون بالنبوة، بالكرامة، بالفضل العظيم. اصطفاهما الله تبارك وتعالى، وذكر قصة هذا الاصطفاء وكيف تم، وموسى لا يزال رضيعا، كيف حمل في التابوت، وكيف هدهده البحر، وكيف لم يبتلعه، وكيف وقع في أيدي أعدائه، فسخرهم الله تبارك وتعالى لخدمته وإرضائه. كيف وكيف؟ وكيف قال الله تبارك وتعالى له واصطنعتك لنفسي، وكيف قال له ولتصنع على عيني. فضل الله يؤتيه من يشاء. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، لم يلحقهما الرق لفرعون. ايضا نجاهما الله تبارك وتعالى من الغرق، فقد اغرق فرعون وقومه، ونجى موسى وهارون وقومه. وقص علينا القرآن كيف كانت النجاة معجزة، وكيف انفلق البحر فكان كل فرق قد طود العظيم، وكيف ان الله تبارك وتعالى سخر لهم 12 طريقا، وبين كل طريق وطريق ارتفع الماء وكان به طاقات حتى ينظر كل فريق الى الفريق المجاور فيأتمس به. كيف وكيف بضربة عصا من موسى. نجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، اي نصرناهم وقومهم كانوا هم الغالبين بالحجة والبرهان. وقد الزم موسى فرعون الحجة والقى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، والقي السحرة ساجدين. غلب موسى بالحجة، ايضا انتصر حيث نجاه الله تبارك وتعالى وقومه. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، واتيناهما الكتاب المستبين التوراة نزلت على موسى مكتوبة كاملة من السماء في ألواح. معجزة من ضمن المعجزات العديدة التي منحها الله تبارك وتعالى لموسى. المستبين الواضح البين النيز، استبان الشيء صار بينا، وتبين الشيء بنفسه وتبينه هو. فكذلك اعطيناهما الكتاب المستبين الذي كان بينا واضحا لكل ذي عقل وبصر، وهديناهما الصراط المستقيم الطريق المعتدل الذي لا عوج فيه، الذي يؤدي الى رضا الله تبارك وتعالى. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين السلام. نعم، سلمهما الله تبارك وتعالى من الآفات، وسلمهما من الذنب، بل وترك عليهما سلاما منه إلى أن تقوم الساعة. أيضا ترك عليهما الثناء الجميل في الأمم اللاحقة، وما من أمة إلا وتثني على موسى وعلى هارون خيرا، وما من أمة إلا والمؤمنون فيها يؤمنون بموسى وهارون. تركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إن كذلك نجزي المحسنين، تعليل وبيان وبشرى أن الله تبارك وتعالى إذا اختص عبدا وجزاه بهذا الجزاء الحسن، فهذا الاختصاص ليس خاصا بفرد بعينه، بل خاص بالصفة. فكلما أحسن العبد نال جزاء المحسنين من الأنبياء والصالحين. إن كذلك نجزي المحسنين، أي أن كل محسن في أي زمان وفي أي مكان لابد أن ينجيه الله تبارك وتعالى في الدنيا وكذا في الآخرة. إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين، بيان لإحسانهما أنهما كانا من العباد المؤمنين. وينتقل الكلام عن أمة أخرى أيضا من بني إسرائيل، وكأن الكلام عن الذرية التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها، ذرية إبراهيم وذرية إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ها هما المحسنون، إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين، فكانوا من المحسنين هم وكذلك قومهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ذاك مثال. يأتي مثال آخر، وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس من سبط هارون من أحفاده، هارون أخي موسى، إلياس من سبطه من سبط هارون أخي موسى. إليه اختلف المفسرون في شأنه، قال بعضهم هو إدريس، وقال بعضهم بل هو إياس ابن ياسين، والقول الأرجح أن إلياس غير إدريس، إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل، أما إدريس ففوق ذلك في الزمان، وإن إياس لمن المرسلين أرسل لبني إسرائيل بعدما انقضى زمن موسى وزمن هارون ومرت الأيام وتباحث الناس عن الذكر وتباحثوا عن عهد النبوة ومعجزاتها وبركاتها، بدأ الشيطان عمله وأوحى إلى شياطين الإنس وانحرفوا عن الملة تدريجيا، والانحراف لا يكون فجائيا، بل أي انحراف عن الملة في أي قوم وفي أي زمان يكون بالتدرج، يترك الناس السنن ويؤملوها ثم بعد ذلك يجتمعوا على الفرائض فيؤملوها ثم بعد ذلك يجتمعوا على المعاصي فيرتكبوها وهكذا. والله تبارك وتعالى لا يهدي القوم المفسدين، لا يهدي القوم الفاسقين ولا يصلح عمل المفسدين. فتباعدوا فأبعدهم الله، وإذا بهم يعبدون الأصنام بعد عهد النبوة، يعبدون الأصنام واتخذوا لهم صنما من ذهب طوله 20 ذراعا وله 4 أوجه، واتخذوا له سدنة 400 من السدنة يخدمون الصنم، واعتبروهم أنبياء لهذا الإله. يحكي لنا ربنا تبارك وتعالى عنهم: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون الله وتخافون غضبه وتخشون عذابه، ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعلا قيل أنه اسم للصنم، وقيل بل هو اسم الملك فقد عبدوا، وقيل بل هو اسم لامرأة عبدوها، وقيل بل كلمة بعل تعني بلغة اليمن الرب، ومنه سمي الزوج بعلا لأنه رب المرأة صاحبها، سمي الزوج بعلا، فكلمة بعل تعني ربا بلغة اليمن. أتدعون بعلا أي أتدعون هذا الصنم تسمونه ربا وتختلقونه اختلاقا. وهؤلاء الناس كانوا في بلدة بالشام تسمى بك، ولذا سميت البلدة بعد ذلك بعل بك لأن فيها الصنم المسمى بعلا، فأصبحت البلد منسوبة إلى الصنم وسميت بعل بك. أتدعون بعلا وتذرون، تتركون وتطرحون وراءكم، وتذرون أحسن الخالقين. أحسن الخالقين أي أحسن من قيل له خالق، أحسن الخالقين أي أحسن من قيل له أنه الخالق، ذاك معنى. والمعنى الآخر أحسن الخالقين، هل هناك خالق غير الله؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فلما يقول هنا أحسن الخالقين، إذا فالمعنى إما أن يقول أحسن من دعي خالقا أو أحسن الصالحين، فإن الإنسان يصنع ولا يخلق. وتبرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، بالرفع قراءة بالرفع أي هو الله، الله ربكم ورب آبائكم الأولين الذي هو أحسن الخالقين. أو تقرأ كما قرأها شيخنا: الله ربكم ورب آبائكم الأولين على البدل، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وحين يقول ربكم ورب آبائكم الأولين كأنه يشير الى قدم الله تبارك وتعالى. كان من الممكن ان يقول ربكم ورب السماوات والارض، ربكم ورب العالمين، حين يقول ربكم ورب ابائكم الاولين يلفت النظر الى ان هذا الذي تدعونه فعلا صنع ووجد حيث لم يكن موجودا، صنعته ايديكم، اذا لم يكن موجودا وكنتم انتم موجودون وكان الاباء كذلك موجودين، فالله تبارك وتعالى ربكم ورب ابائكم الاولين القديم الذي كان ولم يكن شيء، اذا فهو الخالق المستحق للعباد. الله ربكم ورب ابائكم الاولين، رغم هذه الحجه الواضحه البينه النيره، ربك ورب ابائك قديم من الازل ليس له بدايه، وجدت وكان الله موجودا ولم تكن انت موجودا، اما هذا الصنم فقد ولد من العدم وانت صنعته بيدك، انت صنعته بيدك، فكيف تعبد ما تصنعه؟